ليل الأحبة بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرط المحبة قد شدا،
قد شدا،
والثور بل له التبتل والندى،
والمساء إذا اجتمعنا على الهدى،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم ليل الندى، ولا زال حديثنا موصول عن القلوب، واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن القلب الصادق أو قلب الصادق. القلب الصادق هو قلب صدق في توحيده لله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. فإذا صدق القلب في توحيده لله تعالى انقاد لأوامره وانتهى عن نواهيه. فإذا حصل تقصير من صاحب هذا القلب في أي موطن من المواطن لا يمكن أن يخالف صدق قلبه إلى الكذب، وإنما يصدق أيضا ويعترف بذنبه ويعترف بخطيئته ويطلب من الله تبارك وتعالى التوبة والمسامحة والعفو. لا يبحث عن المبررات ولا يبحث عن الحجج، إنما يصدق الله تعالى. فإذا صدق الله صدقه الله تبارك وتعالى. أصدق الله يصدق. هذا القلب الصادق صاحبه يعيش حالة من الصدق تجعله في حالة اطمئنان وحالة سلام مع النفس وسلام مع المجتمع. تجده دائما يسلك طريق البر، وطريق البر لا بد أن يأخذ بيده إلى الجنة. أما الكذب فإن صاحبه لا يفتر أبدا عن الكذب، ودائما يسلك به هذا الكذب طريق الفجور، ولا بد أن يؤدي به طريق الفجور إلى النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، عياذا بالله. سنتكلم عن أشهر قصة للصادقين، قصة ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وحض على سلوك طريق أصحابها، لأن هؤلاء ضرب بهم المثل في الصدق، في صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم والصدق مع النفس. فكان للصدق أثرا في حياتهم، بل كان للصدق ذكرا في كلام ربهم، كان لصدقهم ذكرا في كلام ربهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هؤلاء الصادقين الثلاثة أمر الله تعالى أن نكون معهم، أو أن نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، أو نكون مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، الكل سواء. كل هذه التفسيرات صحيحة، لكن الآية توجه إلى هؤلاء الثلاثة الذين اختبروا في صدق قلوبهم وصدق إيمانهم، فكانت النتيجة نجاحا باهرا، حتى إن هذا النجاح دون في القرآن الكريم، تكلم الله تعالى به من فوق سبع سماوات، ونزل به الأمين جبريل على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قصتهم للخلق جميعا. وإلى يومنا هذا قرآن يتلى لهذه القصة العظيمة ولهذا الصدق الجليل. كعب بن مالك هو راوي هذه القصة، وهو أحد أبطالها، كانوا ثلاثة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا ثلاثة، تركهم النبي صلى الله عليه وسلم وخلف البت في شأنهم حتى ينزل من السماء وحي يخبر بهم. أما أكثر من 80 من المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك جاءوا بأعذار واهية وبكلمات فارغة وبحجج لا قيمة لها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لهم، وظنوا أن هذا الاستغفار يمحو ما في قلوبهم من نفاق ويمسح ما صنعوا من كفر ومعصية. الله تعالى يقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لقد سكن النفاق قلوبهم، بدلا أن يسكن الصدق والإيمان سكن النفاق والكذب والمخادعة. لذا لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وطرحوا بين يديه أعذارهم الواهية، قبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم الظاهر ووكل بواطنهم إلى الله تبارك وتعالى. إلا هؤلاء الثلاثة صدقوا الله وصدقوا رسوله، كعب بن مالك، مرارة بن الربيع، هلال بن أمية، ثلاثة دونت أسماؤهم بحروف من نور في التاريخ، دونت أسماؤهم في القرآن والسنة، لا زال الناس يذكرونهم، وهذا دلالة الصدق، فإن صاحبه لا يمكن أن ينسى. أما الكذاب فلا يذكر إلا وتصحبه اللعنات، إلا وتصحبه اللعنات عياذا بالله. كعب بن مالك كان في طريقه إلى المسجد وقد ذهب بصره وبلغ 80 من عمره، وقائده عبيد الله ابن كعب بن مالك ابنه يعني، فحدث كعب بن مالك عبيد الله ابن كعب بن مالك بحديثه وحادثته في غزوة تبوك. غزوة تبوك دي كانت في عز الحر، في أشد ما يكون صيف مكة والمدينة من الحرارة، ارتفع درجة الحرارة، التهاب الأرض من تحت أقدامهم، طيب الثمار، الاستعداد للتجارة والبيع والشراء وغير ذلك، طابت الدنيا والتهبت الأرض حرارة والجو حرارة، فليس هناك مناص من أن يكونوا في بيوتهم كانين بعيدين عن حرارة الجو، أو في أسواقهم المظللة حتى لا تصيبهم ضربات الشمس، لكن الأمر على خلاف ذلك. قد جاء الأمر من نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يستعد المسلمون لغزو الروم هناك في أعالي الجزيرة العربية على حدود الشام في تبوك،
استعد الروم بأكثر من 100,000 مقاتل يريدون أن يغزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغزوا المسلمين ويستأصلوا شأفتهم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر أمر المسلمين جميعا أن يتجهزوا ويخرجوا بعدتهم وعتادهم على الله متوكلين ليصدوا هؤلاء الغاشمين المجرمين ويردوا غيهم وضلالهم وظلمهم. فلم يكن أمام المسلمين بد من أن يخرجوا، واستعد الجميع وجهز كل واحد فرسه أو جمله أو ناضحه، جهز طعامه وشرابه وزاده، جهز سلاحه وسيفه ورمحه، جهز كل شيء. لكن كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع كانوا من أصحاب الأموال ورأوا في أنفسهم أنهم يقدرون على أن يتجهزوا في سويعات قليلة. يقول كعب بن مالك: وكنت أرى أني أستطيع أن أتجهز سريعا، فأقول غدا أتجهز، غدا أذهب إلى السوق وأشتري يعني جملين وراحلتين عظيمتين أضع عليهما من الزاد ما أضع. يقول: وكنت ما من غزوة غزوتها مع رسول الله، وقد غزوت كل الغزوات إلا غزوة بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم على الناس الخروج، يعني لم يفرض على الناس أن يخرجوا لبدر، إنما خرج رسول الله ومن معه 313 رجل من أعاظم المسلمين، خرجوا لملاقاة عير قريش واسترداد بعض أموالهم المنهوبة. لكن الله تعالى أراد في غزوة بدر أن يكون هناك قتال وحرب وفئة مؤمنة تقابل فئة كافرة، وينصر الله تعالى المؤمنين فيها. فلم يكن هناك أي يعني عتاب على من تخلف عن غزوة بدر، لكن بقية الغزوات جميعا غزاها كعب بن مالك. يقول: وفي كل غزوة كنت أجهز يعني جملا أو راحلة، لكن في هذه الغزوة كنت كثير المال، قوي البنية، كثير الزاد، مستعد لأن أجهز راحلتين. فقلت: غدا أذهب، بعد غد أذهب. حتى تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخرجوا على مشارف المدينة، قلت: أذهب في الصباح إلى السوق وآتي بالراحلتين. ومر رسول الله وذهب كما يذهب، وارتحل حتى وصل إلى قباء وعسكر هناك ليلحق من لم يلحق بعد. قلت: غدا أذهب، غدا أوتي بالراحلتين، غدا أفعل. إنما هو التسويف، هو التسويف، لم يكن هناك تعمد عن التخلف، لم يكن هناك تعمد أن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان عازما عزما أكيدا على الذهاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت النتيجة أن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وذهب وذهب، ومر يوم واثنين ولا زال كعب بن مالك يقول: ولا زلت أقول غدا غدا، حتى ذهب رسول الله ولم أستطع إدراكه. يقول: فحزنت حزنا شديدا، وكنت أخرج إلى السوق أو إلى حاجتي أو إلى المسجد، فلا أجد في الطريق إلا منافقا مغموسا عليه في النفاق، أو من عذر الله تعالى من كسيح أو أعمى أو ضرير أو أعرج أو مريض أو امرأة أو طفل. لا إله إلا الله، أنا كعب بن الربيع أبقى مع هؤلاء؟ لقد اعتصر قلبه الحزن والألم أن تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما إن وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك حتى سأل: ما فعل كعب بن مالك؟ لا إله إلا الله، إن له لشأنا أن يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لم يتخلف قط عن رسول الله، والوحي لا ينقطع عن رسول الله، فالإخبار مستمر لرسول الله من خرج ومن لم يخرج. على الرغم أنه لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتئذ ديوان يكتب فيه أسماء الجند، لم يكن ثم ديوان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ أسماء المسلمين عن ظهر قلب، ويعرف من المؤمن ومن المسلم ومن المنافق، من الذي يسارع لطاعة الله ورسوله ومن يتقاعص، ومن ينصر اليهود ومن ينصر النفاق ومن ينصر الضلال، يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. فما إن وصل إلى تبوك ولا سأل ما فعل كعب بن مالك، فقام رجل من جهينة فقال شغله نظر في عطفيه يا رسول الله، النظر في عطفيه يرميه بالنفاق يعني، فقام رجل من الخزرج وقال كذبت، والله ما علمنا عن كعب إلا خيرا يا رسول الله. شوف حسن الظن بالمسلم، وشوف دائما التماس الأعذار للمسلم يؤدي بك أخي الحبيب إلى أن يعذرك إخوانك في غيبتك كما تعذرهم في غيبتهم، يؤدي بك إلى حسن الظن، إلى أن يحسن الظن إخوانك بك كما أنت تحسن بهم الظن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من الغزوة وعاد إلى المدينة، وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزاة أو غير ذلك يبدأ بالمسجد، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ودخل معه الجند جميعا، أصحابه دخلوا المسجد، غيروا ملابسهم وتخففوا وصلوا، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى التحايا من الناس ويتلقى الأعذار. فدخل المنافقون أكثر من 80 منافق، دخلوا على رسول الله الواحد تلو الآخر يعتذرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتذرون إليكم إذا انقلبتم إليهم، ولا تعتذروا قد نبأنا الله من أخباركم وسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال علينا بالظاهر. قبل النبي صلى الله عليه وسلم من كل واحد من المنافقين عذره واستغفر له. ثم جاء كعب بن مالك بعدما سمع بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع إلى المسجد ودخل المسجد، وما إن دخل ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تبسم له تبسم المغضب، ضحكة بس اللي وراها قلب غضبان وزعلان من اللي عمله، ضحكت واحد مش مرتاح مش مبسوط، ضحكت واحد. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ضحك سرورا تهلل وجهه كأنه مذهبة، كأنه قطعة من الذهب، كأنه قرص الشمس المضيئة، كأنه قطعة من القمر في ضيائه، لكنه تبسم تبسم المغضب. ثم قال له تعالى، فاقترب كعب بن مالك وهو يفكر طيلة طريقه ماذا سيقول رسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هقول ايه لرسول الله. ثم عزم وأكد على نفسه العزم أن يصدق رسول الله، وليصنع الله ما يشاء، فإن رأى الله مني صدقا لعل الله يغفر لي. هكذا قال كعب بن مالك. فاقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس، قال ما خلفك يا كعب، ما خلفك يا كعب؟ قال والله يا رسول الله ما كنت أحسن حالا ولا أكثر مالا ولا أقوى بنية مني في هذه الغزاة، لكني قلت لعلي غدا أذهب إلى السوق فأتجر راحلتين غدا أو بعد غد، غدا أو بعد غد، حتى تأخرت عنك يا رسول الله. والله يا رسول الله ما كذبتك، والله يا رسول الله إني أوتيت جدلا لو جالست أحدا غيرك لجادلته وأقنعته، لكنك يا رسول الله رسول الله يوشك أن يخبرك الوحي بحقيقة ما في قلبي، وأنا والله يا رسول الله ما كذبتك، أنا الذي تخلفت وأنا الذي تأخرت، سوفت غدا وبعد غد حتى ما استطعت أن أدركك. قال أما هذا فقد صدق. شوف النبي قال إيه؟ أما هذا فقد صدق، اذهب حتى يقضي الله فيك أمره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يستغفر له ولم يقل له قبلت عذرك أو لم أقبل عذرك، قال له بقى الأمر بينك وبين الله. ثم أمر الله تعالى المسلمين ألا يكلم. لما قام كعب بن مالك من أمام رسول الله وانطلق خارجا من المسجد وهو حزين وهو مهموم بالذي كان، قام له بعض بني سالم وقالوا له أما كان يكفيك أن تستغفر؟ أما كان يكفيك أن يستغفر لك رسول الله؟ أما كان لك أن تعتذر له بأي عذر؟ لقد عذر الله، قد عذر رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ممن جاءوا. قال هل قال أحد مثل مقالتي هذه في حد جه ولم يقدم عذرا، إنما اعترف بتأخيره وتسويفه وذنبه؟ قال نعم، هناك رجلان، مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. قال كعب بن مالك فذكر لي اثنين من خيار الصحابة أو من خيار المهاجرين، هؤلاء سبقوني إلى بدر، هؤلاء كانوا لي قدوة وأسوة، كانوا من الصالحين، فكيف أحزن؟ الحمد لله. واستمسك كعب بن مالك بصدقه بعدما كاد قومه أن يثنوه عما قال ويعود إلى رسول الله فيعتذر، لكن كعب تمسك حينما وجد أن له أسوة في أناس صالحين صادقين، مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين ألا يكلموا هؤلاء الثلاثة. خد بالك بقى، ده هجر. هذا المذنب كان جزاؤه أن يهجر في الله حتى يتعرف على ذنبه وحتى يرجع إلى ربه ويحسن التوبة لمولاه، فإذا رأى الله من قلبه صدقا وفي توبته إنابة وصدقا فإن الله تعالى يتوب عليه. 50 يوم، تخيلوا أيها المسلمين المسلمون، 50 يوم يقاطع هؤلاء، يقاطعوا كأنهم في سجن كبير، سجن لا يتكلم فيه أحد معهم ولا يسلم عليه أحد ولا يرد عليهم أحد سلاما ولا يعطوا ولا يؤخذ منهم ولا يعاملوا، ضيق عليهم تضييقا عجيبا، حتى كما يقول القرآن الكريم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. ومش بس كده، وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. حالة نفسية لا يمكن أن تتخيلها، حالة نفسية لو انتاب جزء منها أحدا من أهل الدنيا لقام بقتل نفسه، لأشعل النار في نفسه، لكن هؤلاء مؤمنون، صدقوا الله فصدقهم الله تبارك وتعالى. بعد 40 يوم من هذه الهجرة ومن هذه المهاجرة وهذا السجن الكبير الصغير في حقيقته، يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا إلى هؤلاء الثلاثة يأمرهم أن يجتنبوا نساءهم. طب أنا هسأل سؤال، هل في 40 يوم دول أحد منهم قارف امرأته أو ضاحكها أو مازحها؟ لا والله. العجب العجاب أن هؤلاء الثلاثة في خلال 40 يوم دول قبل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال النساء كانوا لا ينقطعون عن البكاء. دخلوا كل واحد دخل يعني خيمة أو حجرة من حجراته وظل يبكي، يصلي ويبكي، يذكر ويبكي، لا يهنأ بطعام ولا يهنأ بشراب ولا يهنأ بنوم أبدا. كيف يهنأ المرء ويعلم أن ربه قد أجل التوبة عليه، قد أجل مسامحته، قد أجل العفو عنه حتى يمتحن قلبه، حتى يظهر حقيقة ما في قلبه. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رسوله يأمر بأن يعتزل هؤلاء الثلاثة نساءهم، فقال كعب بن مالك: وكنت أشب القوم، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك حتى ينظر الله تعالى في شأني. الحقي بأهلك، لأنه سأل الرسول وقال: هل أمرك رسول الله، هل يأمرني رسول الله بتطليقها؟ قال: لا، إنما أمرك باعتزالها. فقال لها: الحقي بأهلك. أما هلال بن أمية فكان رجلا كبيرا عجوزا لا يستطيع أن يخدم نفسه وليس له خادم، فذهبت امرأته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن هلال رجل عجوز أو رجل شيخ كبير لا يستطيع أن يخدم نفسه وليس له خادم، أفأخدمه يا رسول الله؟ قال: اخدميه ولكن لا يقربك. قالت: يا رسول الله، والله منذ أن كان منه ما كان ما فارق محلته، وإنه ليبكي ليل نهار، لا يأكل ولا يشرب، أو لا يهنأ بطعام ولا بشراب. يعني هو في الأربعين يوم دول ما جاش جنبي ولا هنأ بطعام ولا بشراب. هذا هو الإيمان، هذا هو الصدق في الإيمان، هو صدق القلوب حينما يكون القلب غير مطمئن، خائف مرتجف من الله تعالى، يخشى عقاب الله، يرجو رحمة الله، لا يهنأ صاحبه لا بطعام ولا بشراب ولا بزوجة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. مرت 40، أمروا باعتزال النساء، يخرج سيدنا كعب بن مالك يقول: فخرجت يوما وكنت أشب القوم، أخرج إلى السوق أحيانا، أخرج إلى المسجد أحيانا، أذهب لرسول الله أسلم عليه، أقول: هل رد علي السلام؟ هل لم يرد علي السلام؟ هل التفت إلي؟ لم يلتفت إلي؟ مشغول نفسه حد يرد عليه. الإحساس قاتل، إحساس هذه العزلة وهذه الهجرة قاتل. يذهب كعب بن مالك إلى ابن عمه قتادة، يتصور عليه صورة حديقته ويقول له: السلام عليك يا قتادة، فلا يرد عليه السلام. يقول: يا قتادة، أقسم عليك بالله، أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلا يرد عليه. مرة واثنين وثلاث لا يرد عليه، فيرجع مرة أخرى كعب بن مالك، يعني يتصور السور مرة أخرى، ويخرج من البستان وهو يبكي، وهو يبكي بحرارة، حتى ابن عمه لا يرد عليه، حتى أقرب قريب له لا يرد عليه، عصبته لا ترد عليه. يقول: فدخلت السوق فإذا نبطي من أنباط الشام، فلاح جاي من الشام جايب الزرع بتاعه بيبيعه في المدينة. بعد ما خلص بيعه عمال بينادي في الناس: من منكم يعرف كعب بن مالك؟ من يدلني على كعب بن مالك؟ فأشاروا إليه أن هو هذا الرجل، فجاء إلي فدفع إلي كتابا وكنت كاتبا. كعب بن مالك بيقول: كنت كاتبا، يعني بعرف أقرأ وقتي. ففتحت الكتاب فإذا فيه رسالة من عظيم الروم، يقول: قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، فيه مقاطعة بينك وبين صاحبك، الحق بنا نواسيك، تعال نديك الجنسية وتعالى نستضيفك عندنا ونجوزك ونوكلك ونشربك وندلعك. على الفتن لما بتأتي كده تباعا. قال: وهذه من الفتن. مسك الكتاب على طول، عمل ايه؟ ما راحش بقى استشار الناس ولا راح يستشير النبي عليه الصلاة والسلام، لا ابدا، سجر هذه الكتاب في التنور، رماها في الايه، في النار، واحرقها، وقال: هذه من البلاء. ثم مرت 10 أيام الأخيرة من 50 يوم كأنها دهر، حتى وصل به الحال إلى ما ذكر الله في كتابه، يقول فصليت الصبح صبح ليلة الخمسين، 50 ليلة فاتوا، هو الصبح بقى بيصلي الفجر يعني على ظهر أحد بيوته، فصلى الفجر ويقول وأنا جالس على هيئتي بعد الصلاة أذكر الله، وقد وصل بي الحال ما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم اللي هو إيه؟ ضاقت عليهم أنفسهم، ضاقت عليهم الأرض وما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. قال وأنا جالس على هذه الهيئة إذا بصارخ يصرخ هناك على جبل سلح، على قمة جبل سلح، يقول يا كعب يا كعب ابن مالك أبشر بخير يوم طلع عليك، أبشر بخير يوم منذ ولد، يا كعب ابن مالك، يسبق صوته فرسه. هذا المنادي يركب فرسا لكنه لم ينتظر حتى يصل إلى كعب فيخبره بالبشرى، لكنه وهو على سهوة حصانه وعلى سفح جبل سلع من جبال المدينة يصرخ بأعلى صوته أبشر يا سعد، تحمل الريح هذه البشرى إلى سعد، فيخر ساجدا، يخر ساجدا على وجهه لله شاكرا على هذه النعمة العظيمة أن جاءت البشرى من الله بالتوبة وبقبول العذر، أن جاءت البشرى من الله أنه صادق في قوله وأنه ما تخلف عن الله ورسوله بغضا ولا كرها لله ورسوله ولا رادا لأمره، إنما تقاعس النفس ولذائذ الدنيا التي ربما تغلب المؤمن في لحظة من اللحظات. هرع كعب بن مالك سريعا من على ظهر بيته ونزل جريا حتى قابل هذا المبشر وخلع ثوبيه، راح خالع الجلبتين لابسهم وراح مدهم له هدية، قال وخلعت ثوبي ووالله لا أملك إلا هما، أملكش إلا هما، ورحت مدهم له هدية مقابل ما بشرني به. قال ثم استعرت ثوبي ثم أسرعت إلى المسجد، فقابلني الناس وفودا يهنئونني حتى دخلت إلى المسجد، فقام طلحة ابن عبد الله من بين المهاجرين وهو الوحيد الذي قام، فأسرع إلي وعانقني وبشرني وقبلني فحفظتها له، ثم أقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت وجه رسول الله متبسما فرحا مسرورا كأن وجهه قطعة قمر، وشه زي القمر من البهاء والجمال والجلال والأنوار والسرور والفرح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح لنجاة أمته، يسعد لسعادة أمته، صلوا عليه وسلموا تسليما. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما مع عائشة، يعني نستعرض هذه المسألة سريعا كده، فالسيدة عائشة بتقول له ادعي لي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر ذنبها، اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أنت أعلم به. قال فضحكت عائشة ضحكا شديدا حتى يعني أسقطت رأسها على يعني رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفرح والضحك الشديد، فقال لها أيعجبك هذا يا عائشة؟ قالت ولما لا يا رسول الله، أنا فرحانة جدا، ده أنت دعيت لي بالمغفرة ما تقدم من ذنبي وما تأخر، في أفضل من كده ولا أحسن من كده؟ قال والله يا عائشة إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة، في كل صلاة يدعو لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغفر لنا الله ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أعلم به منا وما هو أعلم به منا حبيبي يا رسول الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم فرح لتوبة الله تعالى على كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، لما دخل كعب على رسول الله إذا برسول الله يقول أبشر يا كعب، أبشر يا كعب بخير يوم طلعت عليه شمسك منذ ولدت، منذ ولدت هذا أفضل يوم، لقد تاب الله عليك. فقال هذا من عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله. ثم تلا عليه الآيات التي نزلت بشأنه وشأن إخوانه وعلى الثلاثة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فقال كعب على الفور يا رسول الله إني عاهدتك وعاهدت الله أن أخرج من مالي لله ورسوله، يعني يتصدق بكل ما يملك لله ورسوله، فرحا بهذه التوبة وفرحا بهذه الأوبة وفرحا بهذا الطهر الذي ولد الآن. ولد كعب بن مالك لا ذنب له، لقد تاب الله عليه توبة محت كل ذنوبه. إنهم كانوا يعرفون قدر توبة الله وقدر التوبة وقدر المغفرة وقدر العفو، لذلك كانت فرحتهم حقيقية، كانوا إذا فرحوا أخرجوا كل ما يملكون، كل ما لله ورسوله يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك. فاستجاب كعب على الفور وقال أفعل يا رسول الله، أمسك سهمي الذي بخيبر، ولكني أعاهد الله وأعاهدك يا رسول الله ألا أكذب قط وألا أقول إلا صدقا. قال كعب فوالله منذ أن قلت لرسول الله هذا القول ما كذبت هازلا ولا جادا إلى يوم هذا. وما كانوا يكذبون رضي الله تعالى عنهم أجمعين، رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين صدقوا. ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع هؤلاء، كونوا مع الصادقين. علشان كده لازم نعرف كويس جدا إن العبرة مش إنك تكون صادق فقط، ليست العبرة أن تكون صادقا، لكن العبرة أن تكون مع الصادقين. لابد أن تكون مستدفئا بإخوانك المؤمنين، بإخوانك الصادقين. إياك ومجالسة الكذبة، إياك ومجالسة الفجر وإن كنت صادقا وإن كنت مؤمنا، إياك ومجالسة أهل الأهواء، إياك ومجالسة أهل البدع، إياك ومجالسة أصحاب الفتن، إياك ومجالسة كل من لا يرضى بالله ربا ولا بمحمد النبي ولا بالإسلام دينا. لا تجالس هؤلاء. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن مجالسة الكذبة ومجالسة أهل الفتن ومجالسة أهل الفجور ومجالسة أصحاب الأكاذيب، ها، كل هؤلاء يؤثرون في قلبك فتصبح مثلهم بمجرد مجالستك، فما بالك إذا خضت مخاضهم وسلكت سبيلهم. لذا أمر الله تعالى المؤمنين والمسلمين أن يكونوا مع الصادقين، لا من الصادقين فحسب، بل كن من الصادقين ومع الصادقين حتى ينجيك المولى عز وجل. فإن المرء بإخوانه، وإن المرء يحشر مع من أحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أعرابي وقال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم أنا بحبك يا رسول الله وبحب الله وبحب أصحابك، لكن ما بعرفش أعمل كل الأعمال الصالحة اللي بتعملوها، بجتهد على قد ما استطيع، بحافظ على صلواتي وحافظ على صيامي وعلى زكاتي وعلى الحج، بحافظ على الذكر قدر المستطاع، بحافظ على تلاوة القرآن قدر المستطاع، لكن ما أقدرش أعمل الأعمال الجليلة العظيمة المتكررة منكم كل يوم. الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال أنت مع من أحببت. قال أنس فوالله ما فرحنا منذ إسلامنا بحديث فرحنا بهذا الحديث. يقول أنس فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر. ما أجمل هذه المحبة التي تجعلك مع أهل الإيمان ومع أهل التقوى. كونوا مع الصادقين، كونوا أصحاب قلوب صادقة وأعمال صادقة وأقوال صادقة، حتى يحشرنا الله تعالى مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الصادقين وحبيب رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليل الأحبة بدر نور بدا،
ليل الأحبة بدر نور بدا،
والطير من فرط المحبة قد شدا،
قد شدا،
والثور بل له التمدن والندى،
المساء إذا اجتمعنا على الهدى،
إذا اجتمعنا